بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم الجديد الآداب الشرعية. اليوم احنا كلنا بحاجة إلى هذه الآداب الشرعية، لأن الإسلام لما جاء أدب الله سبحانه وتعالى فيه الناس، غير سلوكيات الناس، غير أخلاق الناس، غير طبائع الناس، صبغ الناس بصبغة جديدة. والسبب في ذلك أن هذا دين جديد، والناس توارثوا بعض العادات والتقاليد السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس، كان الناس بأشبه بغابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. فالله سبحانه وتعالى ما نظر إلى أهل الأرض مقتهم إلا غبر أو إلا قليل من عباد أهل الكتاب من أتباع الأنبياء أو من كان على بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان الناس كما وصف الشاعر: أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هذا في الحقيقة كان حال الناس في الجاهلية، ولذلك الله تعالى قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أخرج الله وأنقذ الله الناس بعد أن كانوا فوضى، كانوا يعيشون في عالم الفوضى. أو بصورة أخرى، يعني ما كان، لا يوجد شيء اسمه حقوق، لا يوجد شيء اسمه أعراف، لا يوجد شيء اسمه دين. نعم، كان عند العرب بعض العادات الجيدة الحسنة من عادات الكرم والضيافة والنخوة والشجاعة وغيرها، لكن مراعاة أمور الدين ما كانت عندهم هذه المراعاة. كان في الجزيرة العربية شوية من اليهود موجودين اللي كانوا في أذرعات، وكانوا قريب من الشام، وبعضهم كان في خيبر، وبعضهم كان في المدينة، وكان هناك نصارى كانوا في نجران وفي اليمن وغيرها، لكن أهل الجزيرة العربية كانوا على الشرك. في هذه الحالة اللي كان الناس يعيشون فيها في الجزيرة العربية انتشرت أخلاق سيئة كثيرة، يعني صار السرقة موجودة، الزنا موجود، الزواج بالأمهات موجود، يموت الأب يقوم الولد يتزوج ياخذ حريم الوالد كلهم، يعني طبعا غير أمه، ياخذ زوجات الوالد كلهم، ياخذ زوجة الوالد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويرث كل ما ترك الوالد يأخذه الأخ الأكبر، ويحرم إخوانه الباقين من الميراث. المرأة كانت عندهم عبارة عن قطعة أثاث في البيت، وعبارة عن شوية متاع موجود في البيت، فهي مثلها مثل أي أثاث موجود في البيت مثل خيمة وغيره. كان القوي دائما يأكل الضعيف، قبيلة تغزو قبيلة أخرى، تأخذ الإبل تعتبرها هذه نوع من الغنائم، وتسبي النساء، فيأخذون النساء يخلونهم عندهم جواري، ويعني يهتكون أعراضهم ويعتدون عليهم، ويأخذون الرجال إما يقتلونهم وإما يبيعونهم في الأسواق، في الأسواق الموسمية، سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز. يعني هذه حياة فوضى. ولذلك كان بين العرب أو أيام العرب وتواريخ العرب ملئة بالقتال، ملئة بالشراسة، ملئة بعدم الثقة، حتى أن العرب تنادوا لوضع 4 أشهر. هذه 4 أشهر على الأقل الناس يكون فيها نوع من الحرية والتنقل، فوضعوا الأشهر الحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يعني هذه 4 أشهر الحرم، ومع هذا كان العرب يتدخلون في 4 أشهر الحرم، مرة يخلونها أول 4 أشهر هجرية، مرة يخلونها وسط السنة، مرة يخلونها آخر السنة، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني تأخير الأشهر الحرم، تقديمها وتأخيرها. كان يأتي رجل كل سنة، يعني مشهور في العرب، فيقول: أنسأت لكم هذه الأشهر، فقدمت لكم مثلا الموسم وأخرت لكم الموسم إلى آخر ذلك. وبما أن هذه الأجواء الممتلئة ممتلئة بالثارات وممتلئة بالمشاكل، صار الواحد يخاف على بناته، فقام يؤذون البنات. من يبشر الإنسان بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه أسود، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه بالتراب، شو يسوي فيه؟ يدفنها، يخشها، ماذا يعمل بها؟ هذا حال الناس. فكان يدفنون، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان يدفنون البنات أحياء حتى يتخلص من سالفة الغزو، لأنه يعرف اليوم أو باكر ستغزوه قبيلة أخرى وراح تأخذ بناته وينبعون بناته في الأسواق أو يصيرون جواري ويعتدى على عرضه. فلذلك أشرف له وأرحم وأحسن أن يدفن بنته وهي صغيرة، أفضل من أنها تسبى وهي كبيرة. هذا أدى إلى أن طاقات الناس كلها تستجمع لأجل الثار، فنشأت بين العرب حروب طاحنة، حرب داحس والغبراء، حرب البسوس، كما قالوا: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. يعني خلاص حروب خذت 100 سنة و40 سنة، الناس تطاحن، والولد يوصي الوالد، يوصي الأبناء، والأبناء يوصلون الآباء، وظهر بينهم التفاخر بقوتهم، وكل إنسان يبالغ ويكذب على الثاني، وهكذا عاش الناس في مشاكل. أخلاق هذه الناس بحاجة إلى أخلاق، بحاجة إلى الاحترام، بحاجة إلى التقدير، بحاجة إلى الوفاء بالعهود.
هذه أخلاق بعضها موجود في نفوس الناس لكن بحاجة إلى تزكية. فلما جاء الإسلام صبغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس صبغة جديدة، صبغة كما قال الله تعالى صبغة الله. شنك تأخذ لك واحد وتقطسه الدخلة في علبة صبغ ولا في جدر كله صبغ، تدخل لك ملابس وتطلعها مرة ثانية. شوف ثوب أبيض لو دخلته في قدر مليء بالصبغ الأصفر الدخلة وتطلع أصفر كله، هذه صبغة الله. الله دخلنا الإسلام من باب وأخرجنا بصورة أخرى، أخرجنا بصورة جيدة. وذلك الإسلام لما جاء تدخل بكل شؤون حياتنا. يعني شوف أنت الآن تكلم عن نفسك يا من تسمعني الآن، كل شؤون حياتك تدخل ما دام أنت مسلم، كل شؤون حياتك تدخل فيها الإسلام. تدخل الإسلام بشكلك العام مظهرك، تدخل بملابسك بحجابك أنت يا مرأة تدخل فيها الإسلام، برموشك بشوف حتى العدسات اللي تحطها المرأة ملونة مملونة تدخل الإسلام فيها، في حكم شرعي فيها. حتى حواجب، واحدة تقول كيف يا جماعة حواجبي أنا حرة، إيش عليكم مني أبنمص ما بأنمص أبشلع ما بشلع أنا حرة؟ لا، تدخل الإسلام حتى في حواجبها، حتى في أجزاء جسمك الظاهرة والباطنة فوق تحت كله، حتى في روحك لو تقول والله أنا بنتحر وبتخلص أقولك تدخل النار، لأن هذا الجسد وهذه الروح مو ملكك أنت، هي مش ملكك، ملك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى، من احتسى سما فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليش؟ لأن الروح مو ملكك، ملك الله. ليش تستعجل أنت وتقتل نفسك وتزهق نفسك وتعجل بنفسك إلى الله؟ هذا شوف تدخل الإسلام. تعال إلى بيتك، تدخل الإسلام في علاقتك مع زوجتك، تدخل حتى بفراشك، طريقة معاشرتك مع زوجتك الإسلام تدخل، قال لك هذا شيء يجوز هذا شيء آخر ما يجوز، لا تأتيها وهي حائض، لا تأتيها في الدبر، لا تأتيها في كذا، هذه خصوصيات بالفراش ما حد يدري عنها، تدخل الإسلام في هذا. تدخل الإسلام حتى في خصوصيتك أنت عزك الله في الحمام، لما تدخل الحمام وتقضي حاجتك قال لك لا، لا تغسل باليمين غسل باليسار، لا تلمس أعضائك باليمين المس باليسار، هذه اليمين مكرمة، اليمين تمسك فيها تأكل فيها صافح الناس فيها، وانت بالحمام ما حد يدري عنك، لا تتكلم بالحمام، ها لا تقرأ القرآن، لا ترد على التليفونات وانت داخل الحمام إلى آخر، لا تستقبل القبلة، لا تستدبر القبلة، لا تستنجي بعظم، لا تستنجي بروث إلى آخره. هذه خصوصيات، حتى قال سلمان الفارسي ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا وعلمنا، حتى أحدنا إذا دخل إلى الخلاء ماذا يفعل؟ إذا دخلت إيش تقول؟ إذا طلعت إيش تقول؟ تدخل الإسلام بكل فرعيات وجزئيات حياة الإنسان، تقل إلى حياتك الاجتماعية، علاقتك مع أولادك، تدخل الإسلام فيها، شلون تربي أولادك منذ الصغر، بدءا من أول ليلة ينام فيها الإنسان مع زوجة، لا مو هذا، قبل، بدءا من اختيار الزوجة، تنكح المرأة لأربع، لدينها، جمالها، مالها، خلقها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذه الإسلام تكلم عن الأشياء هذه وعن الدوافع اللي تدفع الإنسان لاختيار المرأة لدينها ولجمالها ولمالها ولنسبها، هذا قبل الزواج. بعد الزواج مع أول الزواج تدخل الإسلام في عملية المهر، كم المهر يدفع، تدفع القليل تدفع الكثير، أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، تدخل الإسلام في عملية العرس والزواج والفرح، كيف يكون زواجكم، كيف يكون عرسكم، على أي نمط يكون، هذا مسموح هذا ممنوع، تدخل الإسلام في أول ليلة من ليالي الفرح تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، تدخل الإسلام في أول مولود إهلكم هذا المولود ويأتي لكم مولود، كل فرعيات حياتك تدخل فيها الإسلام، هذه حياتك الاجتماعية الخاصة. تعال انتقل إلى حياتك في علاقاتك مع الآخرين، علاقاتك مع الناس، علاقاتك مع الجيران، علاقاتك مع الضيف، علاقاتك في البيع، علاقاتك في الشراء، شوف كل فرعية كل جزئية من جزئيات الحياة تدخل فيها. ذلك احنا نقول لا يوجد، ليس ثمة نظام تشريعي يتدخل في كل جزئيات حياة الإنسان إلا وفيه خلل إلا شريعة الله ونظام الله، لا ولن تجد فيه خلل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا السبب ان احنا شوف صنعة البشر كل يوم نعدل مادة معدلة، مادة مطورة، مادة مغيرة، مادة نشيل هذه ونحط هذه، صنع بشر. وذلك يقولون كل أنظمة البشر إذا وضعها وصاغها واضعها تحيز لحاجته، كل أنظمة البشر ترى، قانون البريطان لما يوضعونه يراعون حاجة المواطن البريطاني، قانون الفرنسي بعد الثورة الفرنسية لما وضع يراعون رغبة الشعب الفرنسي، ولذلك أبيحت كثير من الأشياء عندهم مراعاة لرغبات الناس. كل القوانين وكل الأنظمة حينما يضعها البشر يراعي الإنسان دائما يغلف فيه جانب حاجته الشخصية، ويراعي فيه جانب جنسيته، جانب قوميته، جانب أهله، جانب وطنه. أنت لما تسن قانون تراعي أنت مصلحتك الخاصة، قالوا إلا شريعة الله، فإن الله تعالى وضعها للعالم أجمع فلم يفضل أسود على أبيض، ولم يفضل عربي على عجمي، ولم يفضل واحد والله من قبيلة على آخر، كلكم سواسية، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ولذلك ما نلقى إنسان يقول والله سقطت عنك الصلاة لأنك أنت ملك، سامحنا ما يخالف، أنت معفو من الصوم لأنك أنت والله وزير، أنت والله ما عليك زكاة لأنك أنت والله أمير. لا أبدا، الله تعالى وضع الشريعة لكل الناس، ما أبدا ما راعت شريعة الله، إنما وضعت شريعة الله للجميع. نعم راعت الفوارق بين الناس، الفوارق الصحية، فأعطت للناس أحكام المرضى، وأعطت للمسافرين أحكام، لكن بأصل الوجوب على الجميع، بأصل التكليف على الجميع. ولذلك جعل آلة التكريم وعملية التكريم بين الناس والمفارقة إنما هي في التقوى، كما قال الله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا ملتقانا، شوف أي إنسان الآن بعيد عنك ترى نقطة اللقاء بينك وبين نوح عليه الصلاة والسلام، شوف أي إنسان الآن شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، أسود أو أبيض، أشقر أو أحمر، نقطة الالتقاء معاك نوح، كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، بس ذرية نوح الثلاثة اللي بقوا حام وسام ويافث، منها نزلت هذه البشرية. ولا إذا تبي نقطة قبل أن تلتقي معاه في آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولذلك صفاتنا واحدة، صفاتنا الخلقية واحدة، كل الناس عندها عينتين لأن أبوهم واحد عنده عينتين، لو أبوك آدم عنده ثلاث عيون تطلع عندك ثلاث عيون، وعندك خشم في منخرين، وعندك أذنين، وعندك فم واحد يطلع من وسط لسان وتحيط به أسنان، هذا كل البشر، وتمشي على رجلين، ما تمشي على أربع ولا تزحف على بطنك. ليش؟ لأن جيناتك انحدرت من الأب الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام، اللي يسمونه مع الأسف نظرية داروين، نظرية النشوء والتطور، يسمونه القرد، ويقولون أن الإنسان كان أصله قرد فتطور هذا القرد من سحلية إلى صار ضب، بعدين صار ورل، بعدين تطور وصار تمساح، بعدين وقف التمساح هذا وصارت له زعنفة وتحول إلى عمود فقري، ثم صار قرد شمبانزي، وبعدين تحول قرد الشمبانزي إلى إنسان. زين بعدين الإنسان خليه تحول، بعدين يصير فيل، خليه تحول تطور صار ديناصور، ما في، وقف عند هذه الحلقة المفقودة التي لم يجدوا لها حل. وهذا كله كلام ترهات مع الأسف، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الأب الأول اللي يسمونه الإنسان الأول الهمجي، اللي يصورونه في بعض الكتب والدفاتر أن واحد حاط له على أوزار، حاط له شوية ورق شجر ومتوحش وعنده أسنان طالعة وأظافر وشايل له عصا أو عجرة على ظهره يلحق الدببة ويلحق الحيوانات، هذا اللي يصورونه الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام. ذلك الله عاب عليهم، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنت ما شفت وأنا، أنت ما شفت شلون أنا خلقت السماء والأرض، ولا شفت حتى نفسك لما خلقتها، وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله ما يتخذ هؤلاء المضلين يضلون الناس بأفكارهم، يتخذهم سند ويتخذهم رسل ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. ذلك هذا اللي يقول عنه الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، أبناء قابيل وهابيل، ثم إدريس عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم بقية أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مكرمين مصطفين أخيار، هذول الصفوة، هذول الطبقة اللي فوق، أعلى طبقة اللي الله سبحانه وتعالى اختارها. والله تعالى بعدين تكلم عنه قال منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين، منهم من استقام وصار محسنا ومنهم من ظلم نفسه وابتعد عن طريقة الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن جاء الإسلام ليؤكد ويصبغ الناس صبغة جديدة، صبغة جديدة، صبغة الأخلاق، صبغة السلوك، يعدل سلوكيات الناس، فوضى، همجية، أنانية، الاستبدادية، المركزية، هذا كلها جاء الإسلام غيرها. علاقتك مع الناس شلون تصير؟ علاقتك مع بناتك، علاقتك مع أبوك، علاقتك مع أخوانك، علاقتك مع عمتك، مع خالتك، شنو الحلال، شنو الحرام، شنو اللي يجوز، شنو اللي ما يجوز، هذه دقائق تفصيل الله سبحانه وتعالى بينها للنبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، لو جمعت فيها 100 مجلد ما تخلص. في هذه الدقائق التفصيلية في الآداب والسلوك والأخلاق شريعة كبيرة نزلت من الله سبحانه وتعالى، يعطي للإنسان تعاليم كاملة من الميلاد إلى الوفاة. جاء الإسلام ليملأ حياتك كلها، ما في نقص، ما في خلل. اسألني، اسألني، اسأل عن أي جزئية من جزئيات الحياة أقول لك الله سبحانه وتعالى تكلم فيه. حتى أن جاء مستشرق من المستشرقين إلى الشيخ محمد عبده اللي هو العالم المصري المشهور رحمه الله، فقال له أنت يعني تقول أن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأنت تقول كل شيء الله تكلم عنه في القرآن، فهل تكلم الله عن صناعة الخبز وكيف يصنع الخبز وكيف يعجن العجين؟ والآن تشايف الناس تعجن وتأخذ، أنت تقول ما فرطنا؟ قال نعم الله تعالى أنا أوريك. فأخذه إلى خباز وقال الخباز دلني شلون تصنع العجين؟ قال إحنا نأخذ الماء والطحين ونعجنه مع بعض ونخمره إلى مدة كذا ثم نعجنه. وقال أنا أقول لك القرآن. قال نعم الله أرشدنا. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من أهل الذكر، أهل الذكر في الدين اسأل علماء الشريعة، أهل الذكر في البنيان اسأل المقاول، أهل الذكر في الخبز اسأل خباز، أهل الذكر في السفر اسأل طيار كابتن. أهل الذكر هذول أهل الذكر، أهل الذكر يعني المذكورين في هذا الشأن، المعدودين، العلماء في هذا الشأن. هذا الله أرشدنا، هذه قاعدة عامة. اسأل اللي تبي، اسأل عن ما تشاء من مفردات حياتك، تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لك فيها حكم شرعي. روح نبش دور أي شيء في حياتك، أتحدى أن تجد جزئية في حياتك الله سبحانه وتعالى ما أعطاك حكما شرعيا فيها. وأما بعض الأشياء الله سكت عنها، مو جهل مو نسيان، لكن رحمة سمح. بعض الأشياء اللي الله تركها لك مو جهل ولا نسيان، لكن تسامحا وسع عليك في هذه الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء، غير نسيان، مو جهل مو نسيان، لكن رحمة بكم، رحمة بنا، سمح لنا فكانت هذه الأشياء على أصل الإباحة، تركت على أصلها أنها مباحة للناس، كالأكل والشرب والسفر والخلطة بالناس والعزائم وغيرها، تركت على أصل الإباحة. ولذلك كل جزئية من جزئيات حياتنا فيها حكم شرعي. شاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جامع أخرجه الإمام أحمد والإمام مالك في موطئه: إنما أداة حصر بعثت قصد بعثتي وغاية رسالتي لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق سلوك، أخلاق تعامل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الأصل من بعثتي لكم أكمل لكم، أكمل لكم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق. يقول العلماء: الأخلاق هي السلوك، والأخلاق هي التعامل بثلاث جهات، ثلاث خطوط: التعامل مع الله، التعامل مع الخلق، التعامل مع النفس. هذه الثلاثة بس. جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: قصد بعثتي غاية رسالتي أعلمكم، أوضح لكم، أبين لكم، أوريكم شلون تتعاملون مع ربكم سبحانه وتعالى. طبعا احنا ما نعرف شلون نتعامل مع الله، ولذلك حار الناس في عبادة الله جل جلاله، ما يعرفون. يعرفون الناس بطبيعتها مغروس فيها أن ثمة إله. طيب هذا الإله وينه؟ هذا الإله يسمع ويرى؟ هذا الإله قوي؟ هذا الإله قادر؟ هذا الإله يعرف اللي في نفوسنا؟ هذا الإله متى نشوفه؟ هذا الإله شنو يبي منا؟ هذا الإله ليش خلقنا؟ هذه تساؤلات في نفوس البشرية كلها، لأن مغروس في نفوسها الإله. ولذلك عبد الناس الكواكب يظنون أنها آلهة، فعبدوا الشمس لأن الشمس كبيرة، وعبدوا القمر لأن القمر مضيء، وعبدوا النجوم لأن النجوم براقة، وعبدوا الليل، وعبدوا النهار، وعبدوا الرياح، وعبدوا النار، وعبدوا الأمطار. وهذه كل الخلق هذه يسمونها الطوطمية، طوطمية يعني الرموز التي تدل على الآلهة. فقالوا أن الظلمة إله الشر، والنور إله الخير، والريح إله ما أعرف إيش، والمطر إله ما أعرف إيش، وهكذا وزعوا الآلهة. بعدين إنزين شلون توصل حق الإله؟ راحوا اتخذوا الأصنام، شيطان طبعا، كل شغل شيطان، شغل إبليس الكبير هذا. فأتى لهم بالأصنام، خذوا الأصنام قالوا: هذه الأصنام توديكم إلى الله. وهو تلبس هذه الأصنام، يعني ترى الأصنام، عباد الأصنام بالمناسبة يعني ما كانوا مجانين، واحد عارف أن قدامه هذا صنم ما يتكلم، لكن كانوا يرون من هذه الأصنام تجاوب، بعض التجاوب. ليش؟ لأن كانت الأصنام حولها سدنة، السدنة هم اللي يجمعون فلوس اللي عند الصنم. هؤلاء السدنة كانت الشياطين في خدمتهم، فيأتي واحد إلى الصنم يقول للصنم: شافي ابني، ابني مصروع، ابني في كذا، ابني في كذا. فيقول للسادن: اذبح خروف، طبعا هو اللي راح يأكل خروف، اذبح خروف وقرب قربان 100 درهم، وهو اللي راح يأخذ 100 درهم حطه ببطنه، وسيشفي ابنك. هبل، يلا يا هبل اشفي ابنه. طبعا من هبل؟ هبل صنم مارد من مردة الشياطين موجود عند هذا السادن صاحب الصنم. فيروح هذا المارد من مرضة الشياطين بما آتاهم الله تعالى من قدرة وتقدم في الطب وفهم، يروح يساعده في العلاج، فيقوم يزيد اعتقاده بأن هبل نافع وضار، ويزيد اعتقاده، فدائما يستشير هبل: أشكرك يا هبل، أشكرك. يقول له: خلاص اذبح بعد خروف ثاني. وهكذا عباد هبل، عباد اللات، عباد العزة، عباد إساف، عباد نائلة، كل هذه الأصنام التي عبدت من دون الله. ومو بس الأصنام، الأصنام وكذلك كثير من الأضرحة حول كثير مع الأسف من الناس كان عندهم من الجن، ولذلك إن قالوا لك يشور فيك ولا ينفعك ولا يضرك، ترى الميت ما ينفع ولا يضر، ولا الصنم ينفع ولا يضر، كما قال الله تعالى في القرآن نصا واضحا صريحا قاطعا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا أحد ينبئك بهذا الواقع مثل الله سبحانه وتعالى. وذلك الله عاب على الناس هذا. ولذلك خالد بن الوليد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزة قال: روح هدم العزة. راح هدمها، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شفت شيء؟ قال: لا. قال: ما قتلتها، أو منات، قال: ما قتلت. قال: اذهب حتى تخرجك شيطانة سوداء. فذهب، فلما هدمها من أصلها خرجت من الدار شيطانة سوداء، امرأة سوداء عارية، شيطان متلبسها أو هي شيطان. ففلقها نصفين قتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن ماتت العزة، الآن هذه العزة، هذه الشيطانة الجنية الماردة العفريتة هي التي كانت تغرر الناس. ولذلك أنا أعتقد هؤلاء الذين المغرر بهم ترى كلها وراها جن وشياطين، كلها وراها جن وشياطين، أصنام أضرحة غيرها، لا بد من وجود الشياطين حتى تضل الناس، وربما ساعدت بشفاء المرضى، وربما إن كان مصروع شفي من صرعه، وربما كان ممسوس خرج منه المس، وربما كان مضرور ذهب عنه الضرر، وربما كان معيون شفي من العين، وربما كان فيه مرض عضوي بتقدم الجن بالطب شفي من هذا المرض العضوي بفضل الله سبحانه وتعالى وإذن الله أن يكون الشفاء بهذا السبب حتى يزداد الإنسان بلاء، وبعد ذلك يزداد الناس اعتقادا مع الأسف بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. كمل لكم إن شاء الله باكر في موضوع الآداب الشرعية، تو نحن في البداية، وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.